أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم الظاهر عدم اعتبار التعذر المسقط للتكليف. كان الكلام في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد، ولا زلنا نتكلم في الأمر السابع في ضمان القيم بالقيمة. وصلنا إلى هذه المسألة، أنه لو تعذر رد العين فإن رد العين في حكم التلاف، فلو غصب غاصبون عينا معينة وتلفت، وجب عليه أن يضمن هذه العين لمالكها. فلو لم تتلاف لكن تعذر عليه أن يرد هذه العين، كما لو غصب خشبا ووضعه في سفينة، وهذه السفينة الآن موجودة في البحر، وتعذر عليه أن يرد هذه الأخشاب، فعند تعذر رد العين يجب على الغاصب أن يضمن العين المغصوبة إلى مالكها إذا تعذر رد العين. بحثنا اليوم في المراد بالتعذر. فما المقصود بالتعذر؟ هل المقصود التعذر العقلي؟ أو المقصود التعذر العرفي؟ التعذر العقلي فيما إذا حكم العقل باستحالات إرجاع العين، وهذا هو التعذر المسقط للتكليف. فالمراد بالتعذر المسقط للتكليف هو التعذر العقلي للتعذر العرفي، أو المراد التعذر العرفي وهو ما يراه العرف متعذراً ومتعسراً، كإرجاع الأخشاب الموجودة في السفينة التي تتواجد في البحر وهي بعيدة. فالعقل هنا لا يحكم بالتعذر، يمكن الانتظار إلى أن ترجع السفينة، لكن العرف يرى أن ذلك متعذرا فيما لو أبطأت السفينة شهر أو شهرين، بخلاف ما إذا كانت السفينة موجودة على ساحل البحر. إذن هل المراد بالتعذر الذي يوجب ضمان بدل العين، ضمان البدلية، ضمان القيمة، هل المقصود بالتعذر الذي يوجب الضمان هو التعذر العقلي أو التعذر العرفي؟ الجواب: يوجد في بعض الكلمات هذا التعبير، وهو اليأس عن رد العين، ويوجد في كلمات أخرى التعبير بلفظ التعذر. فلو تمسكنا بلفظ اليأس عن رد العين فإن اليأس ظاهر في التعذر العرفي، فإن اليأس مفهوم عرفي، بخلاف مصطلح التعذر فإن التعذر لفظ مطلق، ومقتضى الإطلاق أن يراد التعذر العقلي المسقط للتكليف. فإذا تمسكنا بلفظ اليأس عن رد العين الوارد في كلمات بعض الأصحاب فإن التعذر يراد به التعذر العرفي لا التعذر العقلي. ولو تمسكنا بلفظ التعذر الوارد في كلمات فقهاء أخر فإنه ظاهر في التعذر العقلي المسقط للتكليف لا التعذر العرفي. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول التعذر العقلي هو الأوفق بالتمسك بأصالة عدم تسلط المالك على إلزام الضامن بأكثر من رد العين، أي أن الغاصب حينما اغتصب عين المالك تسلط المالك على المطالبة برد العين لا أكثر. فلو شككنا هل يتسلط المالك على ما هو أزيد من رد نفس العين كالمطالبة بقيمتها، قلنا الأصل عدم تسلط المالك على أزيد من المطالبة برد العين، واضح إن شاء الله. وبالتالي هذه الأصالة والتمسك بهذه الأصالة ينسجم مع التعذر العقلي، يعني ما دامت العين موجودة ويمكن الوصول إليها فحينئذ لا يتسلط المالك على المطالبة بأكثر من العين كالمطالبة بالقيمة وغرامة بدل العين. ثم يقول الشيخ الأعظم الأنصاري فتأمل، ولعل التأمل إشارة إلى الخدشة في التمسك بهذه الأصالة، إذ أن هذه الأصالة يرفع اليد عنها ببركة قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإن المالك لو تسلط على المطالبة بالعين فقط وفقط ولم يتسلط على المطالبة بما هو أزيد من العين كالمطالبة بقيمتها، ولم يستطع المالك ارجع، ولم يستطع الضامن والغاصب ارجاع العين مدة سنة، فإن التمسك بأصالة عدم تسلط المالك على المطالبة بأزيد من رد العين يوجب الضرر على المالك يريد أن ينتفع بعينه التي ملكها، وهذه الأصالة حكم قد فوته عليه التسلط على ملكه، واضح إن شاء الله. ثم يأتي الشيخ الأنصاري بتوجيه لكلمات الفقهاء الذين عبروا بالتعذر، يقول لعل مرادهم من التعذر التعذر في الحال لا التعذر في المستقبل لا التعذر مطلقان، يعني الآن يتعذر رد العين، وهذا موافق للتعبير باليأس عن رد العين. التعبير الأول اليأس عن رد العين مساوق للتعبير عن تعذر رد العين حالا وفي الحال. فيقول الشيخ الأنصاري: لعل مرادهم من التعذر لا التعذر مطلقان الآن وفي المستقبل، بل المراد التعذر في الحال، وإن كان هذا التعذر لتوقف رد العين على مقدمات غير متحققة. مثل ماذا هذه المقدمات؟ انتظار رجوع السفينة، فإن عندنا مقدمة وذو المقدمة. ذو المقدمة إرجاع الخشم، هذا ذو المقدمة إرجاع المغصوب الخشم، وله مقدمة رجوع السفينة، فرجوع السفينة مقدمة، وانتزاع الخشب المغصوب منها ذو المقدمة. هذا تمام الكلام في المراد بالتعذر، واتضح أن المراد بالتعذر هو التعذر العرفي لا التعذر العقلي. نقرأ هذا المقدار وندقق في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري، كلمات متينة وفيها إشارات وبرقيات ودراسة المكاسب، ليس فهم الكلام فقط وإنما فهم الإشارات والبرقيات الموجودة في كلمات الشيخ الأعظم الأنصاري. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم الظاهر، التعقيب بثم يعني للدخول في مطلب آخر بعد أن بين أن تعذر رد العين بمثابة التلف العين في الضمان، شرع في بيان المراد بالتعذر. قال: ثم الظاهر عدم اعتبار، أي عدم اشتراط التعذر المسقط للتكليف. ما هو التعذر المسقط للتكليف؟ التعذر العقلي، يعني الظاهر. الظاهر من ماذا؟ الظاهر من الأدلة، الظاهر من الأدلة ومن كلمات الأعلام. المراد بالتعذر هو التعذر العرفي لا التعذر العقلي. بل لو كان ممكنا بحيث يجب عليه السعي في مقدماته، بل لو كان ممكنا، ما هو اسم كان؟ بل لو كان ممكنا، بل لو كان يعني رد العين ممكنا، بحيث يجب عليه السعي في مقدماته يعني في مقدمات رد العين، لم يسقط القيمة زمان السعي، يعني لم تسقط قيمة البدل بدل العين، لم يسقط ضمان العين زمان السعي، يعني في الوقت الذي يسعى فيه إلى رد العين. يعني الآن قال له انتظر تأتي السفينة بعد 6 شهور. هنا لو أراد المالك قيمة الخشب ما تسقط القيمة، بحيث نلزم الضامن برد خصوص الخشب ونفس العين، لا ما تسقط القيمة، للمالك أن يطالب الضامن بقيمة العين التي لم يردها إلى الآن. لم يسقط القيمة، المراد بالقيمة قيمة البدلية بدل العين، زمان السعي يعني وقت سعي الضامن لرد العين. يعني إلى هنا أشار الشيخ الأنصاري إلى أن المراد بالضمان ضمان، إلى أن المراد بالتعذر التعذر العرفي. يقول هذا يصطدم بالتعبير الآخر، قال: لكن ظاهر كلمات بعضهم وهم المحقق الحلي في الشرائع، والعلامة الحلي في القواعد والتحرير، والشهيد الأول في الدروس، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام. التعبير بالتعذر، والتعذر بلفظ مطلق ينصرف إلى ماذا؟ التعذر العقلي، وهو التعبير بالتعذر، التعذر العقلي الأوفق بأصالة عدم تسلط المالك على أزيد من إلزامه، يعني إلزام الضامن برد العين. سؤال: ماذا يفهم من تعبيره الأوفاق إذ لم يقل وهو موافق، ولم يقل وهو الموافق، بل قال وهو الأوفاق؟ نعم، هذا الظاهر هو الأوفق بالأصالة. لماذا يقول لم يقل هذا الظاهر هو الموافق للأصالة؟
يريد يحصر
لا، هذا فيه إشعاع. لاحظوا معي جيدا، يريد أن يقول هكذا الشيخ الأنصاري، هكذا يشعر كلامه. قلنا يوجد تعبيران: التعبير الأول اليأس عن رد العين، التعبير الثاني تعذر رد العين. يريد أن يقول هكذا الشيخ الأنصاري: اليأس عن رد العين تعبير موافق للأصالة، والتعبير الثاني التعذر هو الأوفق وأكثر موافقة للأصالة. واضح أو لا؟ ما هي هذه الأصالة؟ الأصل أن لا يتسلط المالك على الأكثر من رد العين. هذا، لاحظ معي، هذا يوافقه تعبير اليأس عن رد العين، ولكن تعبير التعذر أوفق بهذه الأصالة، أصالة عدم تسلط المالك على أكثر من رد العين. ففرق بين الموافق وبين الأوفق. ذر قلنا المكاسب فيه إشارات وبرقيات. طبعا هذا إشعار، نحن لا نستطيع أن نجزم أن الشيخ الأنصاري يقصد هذا، ولكن تعبيرات دقيقة ومحكمة. قال وهو، يعني التعبير بالتعذر، هو الأوفق بأصالة عدم يعني الأصل، يعني لو شكينا هل المالك يتسلط على أكثر من رد العين أو لا، دائما مورد الأصالة الشك، هل يتسلط على القيمة التي هي أزيد من العين أو لا، نقول الأصل عدم تسلط المالك على أزيد يعني أكثر من إلزامه، إلزام الضامن برد العين. فتأمل لعله إشارة إلى أنها التمسك بالأصالة مخدوش، إذ أن قاعدة لا ضرر ولا ضرار حاكمة عليها فتقدم عليها، فتكون النتيجة التعذر العرفي للتعذر العقلي. ثم بعد ذلك يؤول من كلام من عبر بالتعذر، قال ولعل المراد به بالتعذر التعذر في الحال، يعني لا التعذر مطلقا، لا التعذر في الحال والاستقبال، وإن كان لتوقفه، يعني وإن كان لتوقف التعذر في الحال على مقدمات زمانية. هذه المقدمات الزمانية مثل رجوع السفينة، يتأخر لأجلها، لأجل المقدمات الزمانية، ذو المقدمة، ذو المقدمة فاعل يتأخر، صار التعبير هكذا، يتأخر ذو المقدمة لأجلها. ما المراد بذو المقدمة؟ رد العين. إذن ما هي المقدمة؟ رد العين، رد الخشب. ما هو ذو المقدمة؟ ما هي المقدمة؟ رجوع السفينة. واضح إن شاء الله. مطلب جديد، مطلب آخر. في الضمان في صورة تلف العين يلزم المالك بأخذ البدل والقيمة، فلو غصب غاصبون عينان وتلفت وبذل الضامن الغاصب المال للمالك، وجب على المالك أن يأخذ المال، فأخذ المال حق للضامن، الضامن يريد يبرئ ذمته، يجب على المالك أن يأخذ المال. سؤال: في الصورة الثانية، في صورة تعذر الرد، كما لو كانت السفينة في قعر البحر وترجع بعد 6 شهور وضمن الغاصب قيمة الخشب للمالك، هل يجب على المالك قبول القيمة أو لا؟ الجواب: لا يجب عليه قبول القيمة، هو مخير، إما أن يقبل القيمة وإما أن ينتظر إلى أن ترد إليه عينه. يدل على ذلك قاعدة: الناس مسلطون على أموالهم وماله لا يزال موجودا في البحر وله السلطنة عليه، فإما أن يتمسك برد العين وإما أن يتمسك برد القيمة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال: ثم إن ثبوت القيمة، يعني قيمة بدل العين، مع تعذر العين، يعني في حالة تعذر العين، ليس كثبوتها، ثبوت القيمة مع تلفها، مع تلف العين الصورة الثانية، في كون دفعها، دفع القيمة حقا للضامن، فلا يجوز للمالك الامتناع، يعني الامتناع عن قبض القيمة. في أي صورة لا يجوز له؟ في الصورة الأولى، في صورة تلف العين. بل له، يعني بل للمالك، أن يمتنع من أخذها، يعني أن يمتنع من أخذ القيمة، قيمة البدلية. في أي حالة؟ في حالة تعذر رد العين. ويصبر إلى زوال العذر، يعني ويصبر المالك إلى زوال العذر، كما صرح به الشيخ في المبسوط، ويدل عليه قاعدة تسلط الناس على أموالهم، الناس مسلطون على أموالهم، فله أن يتمسك بحقه في إرجاع عين ماله ولا يقبل بقيمته. صورة ثالثة، إلى هنا أخذنا أولا الضمان عند تلف العين، ثانيا الضمان عند تعذر رد العين، الصورة الثالثة الضمان عند سقوط القيمة المالية. سرق الفواكه خاست، سرق العملة وسقطت عن الاعتبار، الآن يقول لي: أنا أرجع لك العملة الورقية، أرجع لك الفواكه الخايسة. هنا يضمن، لاحظ العبارة، قال: وكما أن تعذر رد العين في حكم التلف، يعني في ضمان الغاصب للشيء التالف أو الذي يتعذر رده، فكذا خروجه عن التقويم، يعني فكذا خروج العين عن التقويم، عن التقويم يعني عن ماذا؟ يعني عن القيمة المالية، أيضا يوجب الضمان. مطلب آخر مهم ودقيق: بذل الضامن،
خروج عن التكوين مطلقا او في لا يكون لا قيمة لهذه العين بعد.
إيه اذا سقطت بالكامل، واذا سقطت بمقدار يضمن بمقدار. جيد. ضمن الضامن الغاصب بدل القيمة إلى المالك. سؤال، هل المالك يملك هذه القيمة أو لا؟ احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، ادعي عليه الإجماع بين علماء الإسلام. الاحتمال الأول، الملكية. الاحتمال الثاني، الإباحة المطلقة. الاحتمال الثالث، الملك المتزلزل. الاحتمال الأول موافق للأدلة، قاعدة السلطنة وغيرها، وموافق لإطلاقات كلمات الفقهاء، لذلك هو المحكم وهو المشهور، بل ادعي عليه الإجماع بين علماء الإسلام أنه الضامن. إذا ضمن وسلم قيمة البدل في حالة تعذر الرد إلى المالك، فحينئذ المالك يملك هذه القيمة. الاحتمال الثاني، إباحة مطلقة كالبيع المعاطاتي بناء على القول بالإباحة. يعني في البيع المعاطاتي انتقال الثمن والمثمن يوجب الإباحة مطلقا، يعني يجوز للقابض أن يتصرف في المباح له تصرفات مطلقة، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع. الاحتمال الثالث، الملك المتزلزل، يعني هو يملك العين ولكن إذا رد، يملك القيمة التي قبضها ولكن إذا رد عليه العين انتفت هذه الملكية. واضح إن شاء الله. طبعا منشأ الإشكال سيأتي، وهو الجمع بين العوض والمعوض. يعني إذا قلنا أن الضامن أن المالك يملك، فحينئذ يلزم أن يملك العين وهي الخشب الموجود في السفينة، ويملك بدل العين وهو الغرامة المالية. ففرارا من إشكال الجمع بين العوض والمعوض كما سيأتي في كلمات المحقق الثاني، المحقق الكركي، والشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي، ففرارا من محذور الجمع بين العوض والمعوض التزم البعض بالملكية المتزلزلة أو الإباحة المطلقة. الشيخ الأنصاري كما سيأتي يدافع عن القول الأول ويقول، من قال إن هذه الغرامة هي بدل العين؟ بل هذه الغرامة حكم شرعي كالحكم بالدية. الحكم بالدية هي يعني بدل موت الإنسان أو بدل قطعة الإنسان إذا قطعت إصبعه. الدية حكم شرعي، غرامة شرعية. فهنا حينما يحكم الشارع بغرامة قيمة العين، هذا لا يعني أن قيمة العين هي غرامة، وهي ماذا؟ وهي عوض عن العين المعوضة، بل هذه الغرامة حكم شرعي كحكم الشارع بالدية، فلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض. هذا مفتاح بحث الدرس القادم، نقرأ الآن هذا المقدار. قال، ثم إن المال المبذول، ما هو المال المبذول؟ قيمة بدل العين، يملكه المالك بلا خلاف، بلا خلاف يعني إجماع، كما في المبسوط للشيخ الطوسي، والخلاف للشيخ الطوسي، والغنية للسيد بن زهرة، والسرائر لابن إدريس الحلي. وظاهرهم، ظاهر هؤلاء الأعلام، إرادة نفي الخلاف بين المسلمين. من أين استنتجنا هذا الظاهر؟ من ظاهر إطلاقهم. قالوا لا خلاف، ولم يقيدوا، لم يقولوا لا خلاف بين الأصحاب. إذا قالوا لا خلاف بين الأصحاب يعني بين الشيعة الإمامية، قالوا لا خلاف في ذلك، يعني لا خلاف مطلقان بين المسلمين سنة وشيعة. ولعل الوجه فيه، الوجه في ملكية المالك للمال المبذول، أن التدارك لا يتحقق إلا بذلك، إلا بملكية المالك للقيمة المبذولة، أن التدارك يعني تدارك العين لا يحصل إلا بملكية المالك. هذا الوجه ذكره صاحب الجواهر رضوان الله عليه، جواهر الكلام جزء 37 صفحة 131 ذكر هذا الوجه. يعني تدارك العين، هذا المالك كيف يتدارك العين الذي لم ترد إليه؟ هو يملك العين، كيف يحصل التدارك؟ بملك قيمة العين، فتدارك العين لا يحصل إلا بملكية قيمتها. الآن الشيخ الأنصاري يريد أن يأتي بعض الإشكالات، يقول الملكية قلنا بها لوجود الإجماع ولأدلة الغرامة، ولولا هذين لالتزمنا بالإباحة المطلقة حتى لا يلزم الجنب بين العوض والمعوض. قال ولولا ظهور الإجماع، إجماع علماء الإسلام على الملكية، وأدلة الغرامة، أدلة الغرامة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ظاهرة في الملكية، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ظاهر في أنك تملك هذا الشيء الذي تنتزعه من اعتدى عليه، وقاعدة الإقدام والروايات الخاصة في الموارد الخاصة تدل على الملكية. ولولا ظهور الإجماع وأدلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحا، أن يكون يعني أن يكون المال المبذول مباحا له، مباحا للمالك إباحة مطلقة. ما المراد إباحة مطلقة؟ يعني يجوز له مطلق التصرف، حتى التصرفات المتوقفة على الملك كالبيع والنكاح وغير ذلك، وإن لم يدخل في ملكه، يعني وإن لم يدخل المال المبذول في ملكه، في ملك المالك، نظير يعني هذا مثيل الإباحة المطلقة في المعاطاة، يعني في البيع المعاطاتي، على القول بها فيها، يعني على القول بها يعني بالمعاطاة، بها يعني بالإباحة المطلقة فيها يعني في المعاطاة، لأنه يوجد قولان في المعاطاة أنها تفيد الملك وأنها تفيد الإباحة المطلقة. ويمكن دخوله، هذا الآن الاحتمال الثالث، إذن الاحتمال الأول الملكية، الاحتمال الثاني الإباحة المطلقة، الاحتمال الثالث ويمكن دخوله المال المبذول في ملكه، يعني في ملك المالك. ما أحسنت، ويكون، ويكون هذا، إذن هاي الواو وصلية، هذه متابعة، يكون توضيح إلى الاحتمال الثاني، ويكون دخوله يعني دخول المال المبذول في ملكه يعني في ملك المالك مشروطا بتلف العين، يعني هو يباح له مطلقا، ومتى تتحقق الملكية؟ إذا تلفت عينه، إذا انكسرت السفينة وغرقت وتلف الخشب ماله، يملك في هذه الحالة. وحكي الجزم بهذا الاحتمال، هذا الاحتمال الثاني الإباحة المطلقة وتحصل الملكية إذا تلفت العين، عن المحقق القمي رحمه الله في أجوبة مسائله في الحاشية رقم 7 يقول لم نعثر عليه، لا عثر عليه، هذا موجود في جامع الشتات للمحقق القمي رضوان الله عليه الجزء الأول صفحة 152 السطر رقم 6. لماذا يقول هذا لم نعثر عليه؟ لأنه لو راجعنا جامع الشتات جزء 1 صفحة 152 سطر 6 نجد المحقق القمي يعبر بالملكية، يعبر أن المالك يملك، فلذلك قالوا لم نعثر عليه. لكن ليس مقصودة من الملكية الملكية، بل مقصودة من الملكية الإباحة، لأنه كان في مقام الجواب عن الجمع بين العوض والمعوض، كان في مقام رد إشكال الشهيد الثاني، وهذه الإشكالية الجمع بين العوض والمعوض ترتفع بحمل كلام المحقق القمي على الإباحة. واضح إن شاء الله؟ تريدون التفصيل تراجعون الجزء هدى الطالب إلى أسرار المكاسب، آية الله السيد محمد جعفر المروج الجزائري رحمه الله، الجزء الثالث صفحة 589 تقريبا. وعلى أي حال، يعني ماذا وعلى أي حال؟ يعني سواء قلنا بالملكية أو قلنا بالإباحة المطلقة، فلا ينتقل العين إلى الضامن. العين لاحظ معي، قد تقول هكذا: الضامن ما دام غرم، الضامن ما دام غرم القيمة وملكها المالك أو أبيحت له، العين تنتقل إلى الضامن. يقول كلا وألف كلا، ما تنتقل إليه، لا ملازمة بين الغرامة وبين، لأن هذه ليست معاوضة، قيمة البدلية ليست في مقابل العين، قيمة البدلية حكم شرعي. لذلك يقول: وعلى أي حال فلا ينتقل العين، يعني لا تنتقل ملكية العين إلى الضامن، إلى الغاصب الضامن، فهي يعني الغرامة، فهي غرامة، يعني فهي يعني القيمة المبذولة غرامة، لا تلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه، خروج المبذول، ما هو المبذول؟ قيمة البدلية، عن ملكه، ملك الضامن، وبين دخول العين في ملكه، يعني ودخول العين التي تعذر ردها في ملكه، في ملك الضامن، لا تلازم. نقول بالأول خروج القيمة المبذولة من ملكية الضامن، ولا نلتزم بالثاني وهو دخول العين في ملكه. وليست معاوضة هذه القيمة المبذولة والغرامة، وليست يعني الغرامة ليست معاوضة، يعني ليست في مقابل العين التي تعذر ردها، ليلزم الجمع بين العوض والمعوض بأن نقول إن العوض هو القيمة، قيمة البدلية، والمعوض هو العين التي تعذر ردها، هنا لا توجد معاوضة. فالمبذول هنا، يعني المبذول هنا يعني القيمة المبذولة هنا، يعني عند تعذر الرد، عند تعذر رد العين، كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، يعني في عدم البدل للعين. يعني يريد أن يقول في كلتا الصورتين يوجد اشتراك في شيء واحد: أولا الصورة الأولى الضمان عند التلف، ثانيا الضمان عند تعذر رد العين، يشتركان في شيء، وهو أن القيمة المبذولة ليست بدلا للعين التالفة وليست بدلا للعين التي تعذر ردها. واضح إن شاء الله؟ كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، يعني في عدم البدل للعين. وقد استشكل في ذلك المحقق والشهيد الثانيان، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.